لا تنحني وارفع جبينك للسماء واصبر فإن الصبر زاد الأنبياء ولتنطلق هذا زمان الأقوياء وابدأ من الآن التوكل والدعاء لا تنحني لا تنحني لا تنحني وارفع جبينك للسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة من حلقات برنامجنا أقوياء بنعرج على قصة من قصص الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعين أو تابع التابعين أو السلف الصالح. فكرة البرنامج قايمة على أن احنا بنربط ما بين الناحية الإيمانية والتعليم الرباني والإيمان للرسول عليه الصلاة والسلام والشريعة الإسلامية وضعته في قلوب الناس بالصحة النفسية والثبات الانفعالي اللي أدى بيهم في الآخر إلى اتخاذ قرارات مصيرية كانت سبب في نهضة الإسلام، نهضة المسلمين، رفعت الدولة الإسلامية وعرجت بينا وضعت الإسلام والمسلمين في منطقة تانية خالص. لقاءنا النهاردة هيكون مع شيخ الجميل شيخ هاني حلمي. أهلا بك يا فندم.
فضلك أستاذ.
الحمد لله على السلامة ومنورنا دائما في القناة الجميلة.
ربنا يكرمكم يا باشمهندس.
ربنا يخليك يا شيخ هاني. هنتكلم النهاردة عن شخصية من الشخصيات اللي كتب فيها كتب كتير جدا جدا، شخصية سيدنا عثمان بن عفان، الشخصية المحورية في الخلافة الإسلامية، الشخصية اللي ذكرت فيها أحاديث، الشخصية اللي ذكرت فيها أن هي ذات النورين اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمه أنه تزوج من ابنتي من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه شخصية سيدنا عثمان بن عفان شخصية دايما محبوبة وجميلة ورسول عليه الصلاة والسلام فضلها أنه زوجه بنتين من بناته؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد لما يجي ذكر سيدنا عثمان والملمح ده إن النبي صلى الله عليه وسلم يختاره إنه يبقى زوج لابنتيه وإنه كمان لما توفى إحدى بناته فيزوجه بالأخرى يبقى شايف فيه وفي شخصيته اللي ما شافوش في حد تاني، سواء كان حسن المعاشرة وحسن المعاملة والأخلاق العالية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بأشياء من خلال تحليل شخصيته هنفهم البعد ده جدا فيه. يعني على طول سيدنا عثمان أول ما احنا بنستحضره كده رجل تستحي منه الملائكة، راجل عنده خلق الإسلام. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء. لكن عجيب جدا، يعني هو شخصية احنا بنفهم الحياة ان هو كسوف يعني وخجل ووا، لكنه شخصية ليها قراراتها وليها اشياء زي ما هنشوف. فبالتالي هو رجل جمع ما بين حسن الخلق العالي لانه عنده هذه المعاني اللطيفة، وده كمال من الكمالات البشرية انه يكون الانسان فعلا مقوم شخصيته واخلاقه الحاجة الاساسية. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، خلقه الأول، الأخلاق دي العامل الأساسي، وهو عنده خلق الإسلام. يبقى معنى كده أنه عنده نوع من الكمال البشري في أنه هو متميز بأخلاقه. ليه النبي اختاره لهذا المعنى؟ وهو ده اللي احنا نقوله للناس، أنت مين تختاره لبناتك؟ مين اللي يبقى عريس فعلا أختك وبنتك و و اللي جاي لك وفعلا رصيده مش رصيد بنك، اللي جاي لك برصيد اخلاق، لان هو ده اللي هينفع يكون نعمة الزوج.
الله اكبر الله اكبر يا شيخ هاني. إيه حضرتك لمست حتة مهمة جدا جدا في شخصيته، ان هو مش معنى ان هو كان عنده حياء ان هو كان شخصية سلبية، لا. سيدنا عثمان بن عفان وضع بصمات كبيرة جدا في نشأة الدولة الاسلامية. ازاي قدر يجمع ما بين الحياء وايه هي البصمات اللي حطها اللي تقول ان الحياء هو مكمل للخلق اللي بيدي بعد كده دفعة ايجابية للانسان في يضع بصمته في اي مكان هو موجود فيه؟
هو لما بيعرفوا الحياء نفسه ان هو خلق بيمنع الانسان من فعل المنكر والرذيل. يعني يجي يقول لك الانسان ده حيي، يعني عنده ايه؟ عنده طاقة احجام عن المعاصي واقدام. دي بقى اللي الناس ما بتاخدش بالها منها. هو بيفهم طول الوقت انه احجام مكسوف يعني بيرجع لورا
كاشش
كده، لكن ده مش كده خالص في معنى الحياء الحقيقي. بقى عنده احجام عن المنكرات واقدام على الفضائل. فلما نيجي نجسد ده على سيدنا عثمان نلاقي المعنى تماما، انه محجم عن كل رذيل وفي نفس الوقت بياخد قرارات حاسمة جدا ومش اي حد يقدر عليها. لما جهز عثمان جيش العسرة،
دي هنتكلم فيها بتفصيل مع حضرتك. سيدنا عثمان كان رجل اعمال؟
طبعا كان صاحب مال
غني،
كان عنده مال كثير، وبالتالي عشان كده هو حتى من الناس المعدودين في الصحابة انه كان صاحب مال.
يعني حياء وايمان
وفي نفس الوقت عقلية واحد كأنه رجل أعمال،
رجل أعمال كبير،
رجل أعمال،
مفيش تعارض ما بينهم. هيكون عندي دين ورجل أعمال واتقي الله سبحانه وتعالى.
هنا بقى هنفصل معنى لطيف،
لأن الموضوع ده شيء جدا يعني.
أيوة، إن عندي ما نسميه بعقلية السوق وعقلية الإيمان. عقلية السوق اللي هي عقلية الناس اللي عايشة في الماديات والرأسمالية، واللي احنا كلنا للأسف متلوثين فيها بسبب الظروف العامة اللي عند العالم وفي تمارس على المسلمين. فدي عقلية السوق. كان في حاجة تانية اسمها عقلية الإيمان. عقلية الإيمان دي هي بقى اللي هنرصدها فيه. مش معنى انه عنده عقلية الإيمان اللي هو ان هو انسان مؤمن ان هو ما عندوش عقلية العمران. مش معنى ان انا مؤمن ان انا قاعد في المسجد ما بعملش حاجة وان انا بسوي بسوي، لا لا، ده فعال وتاجر. وفاهمين كويس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان التاجر الصادق الامين انه مع الصديقين والشهداء والصالحين، انه في معاني احنا شغالين عليها ومحتسبين فيها. فاذا واعي، عنده ذكاء اجتماعي، عنده مهارات اجتماعية، وإلا ما كانش هيبقى صاحب مال بالشكل ده. فدي كلها في شخصيته. فكمان بقى هنبص نلاقي انه هو هذه الجوانب اللي هي عقلية السوق وعقلية رجل الاعمال ما جاتش على عقلية الايمان، ما خليتوش في الاخر خالص يبقى مادي ويبقى بيفكر في بناء كذا وكذا لنفسه ويبقى عنده المعاني المطرفة دي، لا لا خالص. هنبص نلاقيه انه قادر جدا انه يتسامى على هذا الجانب اللي المفروض يسحبه زي ما بيسحب اي حد مال، وفتنة المال شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم فتنة وفتنة امتي المال. فبالتالي الحتة دي بقى بالذات الناس بتقع فيها جدا.
سيدنا عثمان بن عفان كان منفق في زماننا الحالي، ناس كتير ربنا سبحانه وتعالى رزقها بأموال كتير، ولكن هو يخشى من المستقبل، يخشى من تغير الظروف، يخشى يخشى يخشى. هل في تعارض ما بين الانفاق وما بين ان انا ابقى عندي حالة قلق ان الفلوس تخلص، ولا ازاي سيدنا عثمان قدر يخرج من المعادلة دي بمعادلة تانية خالص انه ينفق كمان لا يخشى ابدا الفقر؟
هو طبعا تربية القدوة اللي احنا قايلينها في كل شخصية من شخصيات الصحابة. اصل هو شايف النبي صلى الله عليه وسلم بينفق ويعمل ده وبيتقال عنه كده هذا رجل ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. فشايف بعنيه قدوة عملية،
قدوة عملية على الارض.
والنبي صلى الله عليه وسلم ده حتى امتى كمان؟ تعرف لما يجي حد يقولك ده شبع بعد جوع، يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجة، فده دايما حريص قوي. ده النبي صلى الله عليه وسلم طول الوقت كانت الدنيا مش احسن حاجة، وبعدين بعد خيبر اصابه مالا، فبقى عنده غنم ما بين جبلين، بقى عنده ثروة شيئا ما. يجي الراجل يقول له اكل هذا لك؟ يروح النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتعجبك؟ هي لك. فهيعمل ايه سيدنا عثمان ساعتها؟
لا يخشى الفخر.
يبقى بالتالي التربية دي تخليه هو كمان هياخد قرارات مش اي قرار. انه هو احنا كمان ما لسه شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف التصرفات دي، وده القدوة العملية اللي قدامي، فيمارس الامر ده. ممكن يكون الانسان كريم، والعرب كانت تعظم شأن الكرم، لذلك حتى من الاسرار انه ربنا سبحانه وتعالى اول اسم تعرف به للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الله، قال له اقرأ وربك الله لا وربك الاكرم، لان اكتر حاجة كانت العرب تحبها وتثني عليها صفة الكرم. فهو ممكن، بس الكرم عند العرب حتى بحدود، ان هو هينفق نفقة معينة، لكن مش مثلا يتخيل ابو بكر اللي بينفق ماله كله وعمر اللي بينفق نصف ماله. ففي نماذج حية بتتعمل قدامه. فلذلك بقى هتيجي اللحظات اللي هتبقى تسجل اسم سيدنا عثمان في سجلات التاريخ.
كيف كان انفاق عثمان؟ هل هو هنقول انفاق عشوائي ولا انفاق استراتيجي لصالح الأمة ولصالح الدولة الناشئة الجديدة؟
أكيد تدخلاته بتدلل على معاني. هو إمتى تدخل؟ يعني هو معاه مال، هذا المال إمتى حطه؟ حطه بحكمة، حطه باستراتيجية، شايف إن هنا لابد إنه يكون في تدخل منه، حتى ولو كان غريزة الخوف من الفقر والفقد غريزة بشرية عند الناس كلها، فبالتالي هو متعالي عليها فتدخل في التوقيت المناسب جدا. حكمة دي فعل الشيء الذي ينبغي. فإمتى تدخل؟ إحنا دلوقتي بقينا إمتى؟ بعد فتح مكة وغزوة حنين بقى في خطر، وخطر كبير جدا جاي من الشمال من الروم. دلوقتي أمريكا دخل علينا، دلوقتي في مشكلة ضخمة وإحنا هنطلع لها وإحنا في عز الحر والظروف مش احسن حاجة، وبدأ المنافقين يقولوا بقى خدوا بالكوا ما تخرجوش في التوقيت ده، لا تنفروا في الحر، والجو صعب جدا. عشان كده اتسمى جيش العسرة.
جيش العسرة،
العسرة اللي هو جيش تبوك.
جيش تبوك،
طب ما فيش نفقات، خلاص احنا اسخننا برضو الامور اللي دخلنا فيها، ومحتاجين بقى نلتقط الانفاس بعض الشيء. الكلام ده كان بعد فتح مكة وبعد حنين، فبقينا في العام التاسع. طيب ما فيش نفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الصحابة الى ان ينفقوا، عايزين دعم لوجستي دلوقتي علشان خاطر الجيش اللي هيطلع ده محتاج دعم، هيبقى فين؟ فاذا هنا بالتدخل العثماني. سيدنا عثمان عجيب، تدخلاته دقيقة جدا واحداثه، يعني المصحف العثماني لو بعد كده بقى هو لغاية النهاردة احنا ندين لله سبحانه وتعالى ان المصحف اللي بين ايدينا ده ببركة جهد عثمان، فتدخلاته دقيقة جدا. هنا بقى جاء عثمان بماله وجاء ليجهز جيش العسرة،
جيش كامل جهزه،
هيجهزه. انت متخيل النفقات دي قد ايه؟
مليارات.
فبالتالي ودخل بماله، يعني يكاد يكون احنا ما نعرفش، حتى هم ساعتها ما قالوش كام في المية من نسبة ماله، بس ربما يكون جل ماله. وجاء فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ساعتها وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله اكبر،
خلاص
الله اكبر،
انت كتبت لك الجنة، انت موقف ما يقدرش عليه اي حد. وفي شدة عسرة يأتي التدخل العثماني فيفعل ده، ويجي بقى الناس تحتاج الى الماء فيروح جاي شاري بئر روما. طول الوقت هو بيتدخل التدخل الاستراتيجي
جدا، حتى البير ده ليه قصة في شراء البير ده.
ما هو قعد اشتراه من يهودي، وكانت المسألة وكان يعني هو كان متسبب
في مشكلة، فيها ذكاء
المفاوض الى ان وصل الى انه فعلا وضع يده على ذلك وحل مشكلة كبيرة كانت المسلمين فيها. هو ده بقى التدخل ازاي في ادارة ازمة، وانه هو بيحط المال مش بالشكل العشوائي انما بيدخله بشكل استراتيجي جدا. ايه القيمة الاساسية هنا؟ احنا عندنا مشكلة كلنا كبشر اسمها شح النفس. ربنا قال ده، حطها في شوية مواقف كده، قال لك واحضرت الانفس الشح. تمام. عارف امتى بيحصل الكلام ده؟ مثلا ربنا ذكرها امتى؟ في دلوقتي تفاوض ما بين راجل ومراته على فراق، وست قالت له خلاص انا تخالعني، انا خلاص انا عايز اتخلع والموضوع هيحصل في كده. فهنا بقى هو كل واحد عايز يطلع باقل خسائر، فهي ماشي انا هدفع لك مال وفي مقابل ان انا اخد حريتي، ده كده. وهو من الناحيه الثانيه اخد مال كل اللي دفعته لو سمحتي، وهي من الناحيه الثانيه لا هتساوم على كذا كذا. ربنا قال ايه؟ واحضرت الانفس الشح. مين اللي كان عندهم دايما المشكله دي وبتظهر جدا جدا فيهم؟ المنافقين. اشحه عليكم. فربنا يروح جاي حاطط القيمة دي ويروح قايل لنا قانون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وسيد البشر صلى الله عليه وسلم يجي يقول لنا ثلاث مهلكات، في ثلاث حاجات بتسبب لنا هلاك، يعني بالتعبيرات النفسية دلوقتي دي حاجات بتسبب لنا الاحتراق النفسي والداخلي. الحاجات دي بتخلينا في صراعات طول الوقت، لأن صراعات مادية احنا ما بين مادة وما بين جانب معنوي طول الوقت ما بين الامرين، ففي صراع بيبقى داخل، انا اسيب نفسي للماديات ولا المعنويات، ولا اطلع خايب والناس تقول عليا كذا، ادفع دي ولا اعمل دي، فصراع داخلي طول الوقت الانسان بيبقى فيه. اللي بيقدر يتعالى على الامر ده ويقدر فعلا انه يتجاوز الافه دي
يا شيخ،
هنا دي بقى
ازاي نمرن الناس ونحاول نساعدهم انهم ياخدوا خطوات ايجابيه انه يطلع من حتة الشح، من حتة الخوف من الفقر، من حتة الخوف من الانفاق. ازاي نمر الناس على كده؟
هي إيه؟ هي كلمة واحدة وقيمة اساسية، ولو حضرتك واخد بالك ان احنا دايما لما بنيجي نتكلم عن القيم النفسية احنا بنربطها باعمال القلوب اللي هي في زادنا الحقيقي، توكل، بنتكلم في معنى الصدق، في معنى كده. القيمة اللي هنا دي بقى اللي بيجسدها سيدنا عثمان هو اليقين. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن معنى اليقين ده دايما كان يربطه، دايما يربطه بقضية الانفاق. يعني مثلا لما تيجي تقرأ في سورة البقرة كده تلاقي ربنا بيتكلم عن قصة طالوت وجالوت، ففي الاخر خالص مين اللي نجوا بقى ومين اللي بيهم النصر حصل؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فهزموهم، كده حصل النصر بايه؟ بيقين. راح بعدها بقى على طول مثل الذين ينفقون اموالهم
في سبيل النصر،
بعدها على طول الانفاق، يعني انفاق بيقين. عشان كده النبي قال صلى الله عليه وسلم الصدقه برهان. برهان على ايه؟ على يقين. اصل انا شقيان في المال ده، ومالي مالي يقول الانسان هكذا، فلوسي تعبي شقايا شقى عمري كده، فبينسبها الى نفسه، فانا ليه ادفعها؟ ليه بأنهي عقل ادفعها؟ الناس المجتمع كله بيقول لي انت كده خايب، انت كده اصلا يعني حصل لك حاجه في دماغك، مش اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، الناس كلها هتبقى ضدي.
ردك ايه على اللي بيقولوا الكلمه دي؟
ما هو ده يبقى ازمه يقين على طول يتقال لهم كده.
ننصحهم ازاي؟ هو بيقولوها ناس كتير، حبايبنا وعاميين وكده، شويه الدنيا عندهم قلقانين وبيخافوا برضو كده، يقول لك اللي يحتاجه بيتنا لا يحرم على الجامع.
ما هنيجي نقول له انت ببساطة جدا، ما انت اذا عملت الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هيحصن لك البيت. ما هو انت لو حطيت في الجامع ربنا سبحانه وتعالى هيبارك في اللي في البيت.
الذين
لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فبالتالي انا طول ما عندي يقين، اليقين ده بيجي بايه بقى؟ ده معرفة بربنا سبحانه وتعالى. كل ما الواحد يكون عقيدته أقوى ويكون أثبت، وكل ما يكون هو فعلا عارف ربنا سبحانه وتعالى معرفة حقيقية مش معرفة ذهنية، مش هنقعد نسمع كلام مش لا إله إلا الله وربنا كذا وربنا كذا، وساعة التطبيقات السلوكية والتطبيقات فعلا اللي تبين حقيقة المعتقدات يطلع حاجة ثانية. هنا بقى ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. يعني طول الوقت انت حاسبها ازاي؟ لو انا نسبتها الى نفسي هتبقى صعبة، لكن لو انا نسبتها الى اني مستخلف فيها هتبقى الموضوع يهون عليا. فبالتالي انا على يقين بانه انفق عليك، اللي هو انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلال. وبالتالي انا بعمل ربنا بقى
بالله.
وانا فاهم ان الحاجة دي مش مني، ان ربنا اللي بعتها، ان ربنا اللي استخلفني عليها، فبالتالي يوم ما هعملها ربنا سبحانه وتعالى سيخلفني، يقينا سيخلفني، مش كلام درويشي، ومش كلام ناس بس بتقول كلمتين وساعة التطبيق حاجة تانية، لا لا انا على يقين. وتيه هنا بقى اليقين ده بيثبت بايه؟ بخبرات ومعاينات وكلام. يجي حد يقول لك والله انا من ساعة ما عملت كذا ربنا فتح عليا في كذا وكذا، انا اصلا كده كده
تحصل والله
طول الوقت كده، ده هو ده اللي جاب البركة، ده هو ده اللي شايل عنا الكذا وكذا من المشاكل. فلما ابقى عندي قيمة الانفاق والعطاء دي، هو ده كلما زادت اهتماماتك وزاد بذلك زادت سويتك النفسية على طول كده، قاعدة.
يعني الصحة النفسية مربوطة بالإنفاق والعطاء.
بالعطاء، طول ما أنت بقى هتلاحظ إن هي مش إحنا بنتكلم بس في النفقة المادية، لكن كمان النفقات المعنوية، ده بيوت خربانة عشان ما فيش، ده شحيح بكلمة، ده هي شحيحة بإنها تبقى في مواساة وفي كذا، في طول الوقت شح، فبالتالي منها هنا.
شيخ هاني الكلام معاك عن الرزق وعن الإنفاق هو محتاج حلقات وحلقات صدقا يعني. جزاك الله عنا خيرا
وعلى
الكلام الطيب الجميل اللي ربنا ينفع بيه ان شاء الله رب العالمين.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
جزاك الله خيرا شيخ
هاني. الله يكرمك بشمهندس.
في نهايه الحلقه الجميله مع الشيخ هاني اللي عرج بينا على قصه من قصص الصحابه، احد الخلفاء الراشدين اللي انفق بلا حدود، انفق على جيش العسره، الانفاق بتاعه كان انفاق استراتيجي، كان ليه تأثير كبير جدا في نصر الإسلام ونصر المسلمين. في نهاية الحلقة بتاعت النهاردة نشكر حضراتكم ونسألكم السؤال، لو انت لغاية النهاردة لسه خايف من الانفاق، هل بعد الحلقة دي هل ممكن فعلا تنفق؟ جرب وانفق وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل معك ايه. صدقا هتلاقي عطاء من الله بلا حساب، هتلاقي عطاء من الله في مالك وفي اهلك وفي ولدك وفي حياتك كلها ان شاء الله، وهيحسنلك الصحة النفسية وهيحسنلك حياتك كلها ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنحني وارفع جبينك للسماء، واصبر فإن الصبر زاد الأنبياء، ولتنطلق هذا زمان الأقوياء، وابدأ من الآن التوكل والدعاء. لا تنحني لا تنحني لا تنحني، وارفع جبينك للسماء.